السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أهلا وسهلا ومرحبا. هذا المجلس مجلس إيماني وقرآني عن قضية من قضايا الإيمان الكبرى، وأنا أقول من قضايا الإيمان الكبرى مع أننا يعني لو ذكرت العنوان والموضوع قد يقول قائل هذه ليست من قضايا الإيمان الكبرى وإنما هي قضية من العبادات، يعني خلنا نقول من عامة العبادات التي يؤجر عليها الإنسان ويثاب عليها، وليست من يعني قضايا الإيمان الكبرى. لاحظوا أنا ماني جالس أقول إنه من العبادات التي لها ثواب عظيم، بس أقول من قضايا الإيمان الكبرى، يعني هي مرتبطة بأساس إيمان الإنسان، بأساس إيمان الإنسان، وليست قضية من جملة عامة العبادات كالتطوعات العامة، أو يعني وليست حتى مما يقال إنها من مما له فضل عظيم فقط، وإنما هي من قضايا الإيمان الكبرى. وهذه القضية هي قضية الشكر، الشكر لله سبحانه وتعالى. قضية الشكر لماذا هي من قضايا الإيمان الكبرى؟ يعني ما الدليل على قولي إن هذه القضية من قضايا الإيمان الكبرى، أو بعبارة أخرى من مركزيات الشريعة، من مركزيات العبودية لله سبحانه وتعالى؟ لماذا، ما الدليل على أن هذه القضية هي من مركزيات العبودية لله سبحانه وتعالى؟ الدليل على ذلك أدلة كثيرة، منها أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر خلق الإنسان وطريق الإنسان ذكر أن أمام الإنسان أحد طريقين، إما شاكرا وإما كفورا. تحت شاكرا هنا إيش؟ مؤمنا مخلصا عابدا مطيعا إلى آخره. لكن لاحظوا كيف وصف الله طريق الإيمان بأنه إيش؟ طريق الشكر، إما شاكرا وإما كفورا. ومما يدل على ذلك كذلك أن الله سبحانه وتعالى ذكر أو استحث المؤمنين أنهم إن كانوا يعبدون الله حقا فعليهم أن يشكروا. وأنت لا تقول لأحد إن كنت كذا فعليك أن تفعل كذا إلا إذا كان المطلوب شرطا أساسيا في تحقيق الوصف الأول. يعني إذا قلت لك إن كنت كريما فعليك أن تفعل كذا، معناه أنك إذا لم تفعل كذا فقد فقدت ركنا من أركان الكرم. واضح؟ يعني ما يصلح أن آتي إلى شخص أقول لك إن كنت كريما فافعل كذا ثم يكون كذا هذا هو درجة متقدمة من الكرم. فهمت الفكرة؟ وإنما مدام علقت هكذا فلا بد أن تكون القضية المطلوبة قضية من مركزيات الكرم. إذن حين يقول الله سبحانه وتعالى واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، فهذا معناه أن الشكر إيش؟ مركزي في إيش؟ في قضية العبادة. معناه أن الشكر مركزي في قضية العبادة. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. حتى إبليس لما توعد أو قال إنه سيفعل وسيفعل وسيضل عباد الله، وصف الطريق الذي سيؤول إليه حال من يتبع إبليس بقوله ولا تجد أكثرهم شاكرين، ولا تجد أكثرهم شاكرين. معناه أن من أعظم ما يريد أن يصل إليه إبليس في إغوائه للخلق هو أن يتنكبوا طريق الشكر. والمرادفة بين الشكر أو مو ليس المراد المقابلة بين الشكر والكفر متكررة في القرآن. أول شيء قلنا إما شاكرا وإما كفورا. أيضا من الآيات الأخرى في ذلك قول الله سبحانه وتعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. لاحظوا لئن شكرتم ولئن كفرتم. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى على لسان سليمان هذا من فضل ربي ليبلوني إيش أشكر أم أكفر. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى وتأملوا معي في هذا القول في هذه الآية أن يعني هذه الآية مهمة جدا في تبيين أساس الشكر كون الشكر أساسا في العبودية في كون الشكر أساسا في العبودية. وذلك أن الله سبحانه وتعالى قال كما أرسلنا فيكم رسولا منكم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا. لاحظوا لاحظوا كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. هذه كما الجواب إيش؟ فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. الآن النعمة المطلوب لأجلها الشكر ما هي المذكورة في الآية؟ إرسال الرسل إرسال النبي صلى الله عليه وسلم أليس كذلك؟ يعني هل ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه السورة أو في هذه الآية هل ذكر الله سبحانه وتعالى إنزال المطر وإخراج النبات أم قال كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا. طيب كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وأيضا قابل الله بين الشكر والكفر واشكروا لي ولا تكفرون. هذا الآن بمجموعه يدل على ماذا؟ يدل على ما ادعيت في بداية اللقاء أن قضية الشكر من قضايا الإيمان الكبرى ومن مركزيات العبودية ومن مركزيات الدين. ليست القضية أنه مجرد أنه يعني أحيانا الواحد مثلا يبحث عن حديث معين في فضل من حمد الله مثلا بعد الطعام، فهمت الفكرة؟ أنه يظن أنه هذا فضل الشكر، وبالتالي أحيانا ينحصر الإنسان في نعم معينة يتطلب الشكر عليها بينما هناك نعم أكبر تستوجب الشكر ولا ينتبه إليها الإنسان. الخلاصة ما هي إلى الآن؟ الخلاصة هي أن الشكر لله سبحانه وتعالى من مركزيات الدين أو من مركزيات العبودية ومن قضايا الإيمان الكبرى، والأدلة عليه ما ذكرت. طيب قبل أن ننتقل إلى النقطة الثانية أود أن أقول بنفس المنطق الاستدلالي الذي ذكرته يمكن للإنسان أن يفهم كثيرا من قضايا الدين. هل هي من قضايا الإيمان الكبرى من مركزيات العبودية الكبرى؟ لأنه كما تعلمون الله سبحانه وتعالى لم يجعل العبادات والدين على مرتبة واحدة، حتى في قصة جبريل لما جاء الإسلام الإيمان الإحسان، والله سبحانه وتعالى ذكر النبيين ثم الصديقين والشهداء وذكر فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، وهؤلاء الثلاثة كلهم من المسلمين. الظالم لنفسه ليس هو المشرك هنا في هذه الآية، جيد؟ لاحظوا درجات. وذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الواقعة إيش؟ والسابقون السابقون، وذكر أصحاب اليمين، وذكر أصحاب الشمال، وفي آخر السورة قال فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. هنا الثالث أصحاب الشمال كفار. الدين درجات، العبادات درجات، هناك مركزيات ينتبه الإنسان إليها. طيب هذا حقيقة هناك يعني أدلة لم يعني لا يستوفي أو لا يسع المقام لذكرها أيضا تؤكد هذا المعنى، يعني مثلا وصف الأنبياء بهذا الوصف، حتى إن الناس حين يأتون يوم القيامة كما في البخاري إلى نوح عليه السلام اختاروا من بين أوصاف نوح صفة الشكر، فقالوا يا نوح إنك أول أهل أول الرسل إلى أهل الأرض وقد سماك الله عبدا شكورا. طيب القضية الثانية وهي من القرآن كذلك، الآن الأدلة التي ذكرتها كلها من القرآن، من القرآن كذلك النقطة الأخرى هي ما موجبات الشكر في القرآن؟ الموجبات يعني الأمور التي يذكر الله سبحانه وتعالى أنها تستوجب تقتضي أن يشكر المؤمن ربه عليها. ومثل ما ذكرت قبل قليل أنه في موضوعات أخرى تقدر تكملوا المركزيات، معرفة المركزيات على هذا السمت، يمكن أيضا تناول الموضوعات القرآنية بهذه الطريقة، تأتي للموضوع تنظر في زواياه، الزاوية الأولى مثلا مركزية، زاوية المركزية، الزاوية الثانية زاوية مثلا موجباته، ثمراته، فضائله إلى آخره، تختلف هذه الأركان بحسب الموضوع. طيب هل ذكر الله في كتابه العزيز أمورا توجب الشكر على المؤمن؟ الجواب نعم، وهذه الأمور يمكن إرجاعها إلى دائرتين اثنتين. الدائرة الأولى دائرة النعم الدينية، والدائرة الثانية دائرة النعم الدنيوية. و الله سبحانه وتعالى ذكر طبعا إيش النعم الدينية التي تستوجب الشكر، أنواع من النعم الدينية، يعني ذكر الله سبحانه وتعالى عددا من أنواع النعم الدينية التي ينص معها على الشكر، جيد؟ ثم ذكر أنواعا من النعم الدنيوية التي أيضا ينص معها على الشكر. عادي عادي خلص. طيب فمن الآيات أو الأدلة التي تدل على أن النعم الدينية يشكر الله عليها أو هي موجبة من موجبات الشكر، قول الله سبحانه وتعالى، قول الله سبحانه وتعالى: ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. العفو الآن هذه نعمة إيش؟ ها؟ العفو نعمة دينية. قال: ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. انظر النص الجميل، قال الطبري معلقا على هذه الآية: إذ كان العفو يوجب الشكر على أهل اللب والعقل. إذ كان العفو يوجب الشكر على أهل اللب والعقل. لاحظ: ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. هذه نعمة دينية، نعمة دينية. طيب ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. ولا أكثر الناس؟ طيب أظن أكثر الناس. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. طيب هل هذه نعمة دينية أم دنيوية؟ ها؟ فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، دينية أم دنيوية؟ ليش؟ إيش الدينية فيها؟ إيش المعنى؟ إيش المعنى الإنعام الديني في هذه إنها آية؟ طيب اسمعوا تعليق ابن كثير رحمه الله على قوله إن الله لذو فضل على الناس. قال: إن الله لذو فضل على الناس فيما يريهم من الآيات الباهرة والحجج القاطعة والدلالات النافعة. جيد؟ أو الدلالات النافعة. طيب وأيضا ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وأيضا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. لاحظ هنا إيش العنوان؟ موجبات الشكر. يذكر الله لك النعم الدينية ثم يذكر لك موجب الشكر. كذلك الله سبحانه وتعالى قال: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. قال ابن القيم رحمه الله على قوله أليس الله بأعلم بالشاكرين، قال هم الذين يعرفون قدر النعمة ويشكرون الله عليها بالاعتراف والذل والخضوع والعبودية. إذن هذه الدائرة الأولى من موجبات الشكر. الدائرة الثانية من موجبات الشكر هي النعم الدنيوية. طبعا عفوا نرجع للدائرة الأولى. الدائرة الأولى قسمان، قسم عام وقسم خاص. قسم عام وقسم خاص. إيش العام؟ العام هو ما يشترك النعمة العامة على المؤمنين دون اختصاص أحدهم دون الآخر. يعني مثلا كون الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم، فهذه نعمة عامة على المؤمنين تستوجب الشكر. كون الله أنزل القرآن، هذه نعمة عامة تستوجب الشكر. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. القسم الثاني نعم خاصة، نعم دينية خاصة على الإنسان المعين، بما يوفقه الله، بما يتوب عليه يهديه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. هذا الآن نعمة لكعب، جيد. وقد يدخل في مثل هذا المعنى من فعل مثل فعله في عموم المعنى أو في خاصه، الله أعلم. لكن الفكرة هي أن النعم العامة هي التي يشترك فيها كل المؤمنين. نفس الشيء الدائرة الثانية اللي هي النعم الإيش؟ الدنيوية. هناك نعم دنيوية عام تستوجب الشكر، سواء استفدت منها أنت بشكل خاص وزائد أو لا، جيد؟ هي طبعا أنت مستفيد بالاعتبار العام، لكن أقصد ليس هناك أحيانا اختصاص. يعني مثلا نعمة إنزال المطر، ممكن أنت ما يكون عندك مزرعة وحرث وتنتظر نزول المطر، لكنها نعمة عامة أنزلها الله سبحانه وتعالى على الخلق. وهناك النعم الدنيوية الخاصة، رزق خاص ساقه الله إليك، سلامة خاصة نجاك الله من كربة معينة، إلى آخره من أنواع النعم. وهذه فيها آيات كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى يذكر فيها النص على الشكر. قال سبحانه وتعالى ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وقال سبحانه وتعالى على لسان إبراهيم عليه السلام ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وأيضا قال الله سبحانه وتعالى ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. هذا من العامة ولا الخاصة؟ العامة. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. وآيات أخرى يذكر الله فيها النعم الدنيوية ويأمرنا بالشكر، يطلب منا الشكر، بل يبين لنا أنه أحيانا الله سبحانه وتعالى ينعم على الإنسان ليشكر. وإبراهيم الخليل قال وارزقهم من الطيبات لعلهم يشكرون. وهذا الطلب من الله سبحانه وتعالى وذكر العاقبة التي يحبها الله، هذا أسلوب في التوسل بالدعاء، أسلوب في التوسل بالدعاء ذكره موسى عليه السلام وإن لم يكن في الشكر لكن في العبادة. ف فقال واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. طيب هذا إذن الأمر الثاني الذي هو إيش؟ لا مو أنواع، موجبات، موجبات عامة وموجبات دينية وموجبات دنيوية، أو موجبات نعم دينية وموجبات نعم دنيوية، وكلاهما فيه عام وخاص. النقطة الثالثة في موضوع الشكر هي فضائله وثمراته، فضائل الشكر وثمراته أيضا من كتاب الله وشيء من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا أنا برأيي أعظم فضل أو من أعظم ما يمكن أن يكون من الفضل لعبادة الشكر هو ما ذكرته في بداية اللقاء، أنه من مركزيات الدين. ودائما اعلم علما يعني تاما أن العبادة كلما كانت من قضايا الإيمان الكبرى، كلما كانت من قضايا الإيمان الكبرى فهي إيش؟ فهي إيش؟ فهي أفضل. كل ما كانت العبادة من قضايا الإيمان الكبرى فهي أفضل، حتى لو ما ورد نص معين في التفضيل، فهمتوا الفكرة؟ بمجرد أن هذه العبادة كان لها هذا التفضيل، هذا التقديم، هذا الاهتمام، هذا خلنا نقول المركزة، فهذا معناه أن فضلها عند الله عظيم. فما بالكم لو ورد فيها زيادة على ذلك إيش؟ فضائل خاصة. هذا الآن مثل الذكر يا شباب، الذكر الآن من أعظم مركزيات الشريعة والعبودية وقضايا الدين الكبرى، أن يذكر الإنسان ربه قضية عظمى في الدين. بل حتى الصلاة قال الله فيها وأقم الصلاة لذكري، ولما ذكر ثمرة النهي عن الفحشاء والمنكر في الصلاة قال إيش؟ ولذكر الله أكبر، كما قال بعض العلماء أي ولما فيها من ذكر الله أكبر من ذلك. ذكر الله قضية مركزية كبرى في الدين. ها؟ طيب إذن أول فضيلة من فضائل الشكر أنه من مركزيات العبودية الكبرى. ومن الفضائل المحددة أنه من أسباب النجاة من العذاب. الشكر من أسباب النجاة من العذاب، سواء من العذاب الأخروي أو العذاب الدنيوي، كما قال الله سبحانه وتعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وكما قال الله سبحانه وتعالى في العذاب الدنيوي قال في قوم لوط، في لوط وآله لما ذكر العذاب الذي أرسله قال إلا آل لوط نجيناهم، نجيناهم إيش؟ بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر، كذلك نجزي من شكر. ومن فضائل الشكر كذلك الخاصة أنه سبب للمزيد في النعم، كما قال سبحانه وتعالى ولئن شكرتم لأزيدن. ومن فضائل الشكر كذلك أنه سبب لرضا الله سبحانه وتعالى عن العبد، كما قال سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليه ويشرب الشربة فيحمده عليها. ومن فضائله كذلك وهو فضل عظيم جليل، وإن كان يعني قد يكون من جهة فضل خاص وقد يكون من جهة مبينة لمركزية الشكر أصلا بالنسبة للإنسان المؤمن، هو أن الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حديث صحيح جمع بين عبادتين جليلتين عظيمتين جمع الله بينهما في أكثر من موضع في كتابه، اللي أتذكر الآن 4 مواضع وربما جمع بينها في أكثر من ذلك، وهي عبادة إيش وإيش؟ الصبر والشكر. الصبر والشكر يمكنك أن تقول باعتبار معين إن الدين صبر وشكر، باعتبار معين ما هو الحديث الذي جعل الأحوال هكذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته ضراء صبر فكان، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. صبر وشكر، هذا من أعظم فضائل الشكر. النقطة الأخيرة في هذا اللقاء، وهي أيضا موضوع قرآني متعلق بالشكر، يعني جهة أخرى متعلقة بالشكر، وهي: هل بين الله لنا في القرآن وسائل معينة للشكر يمكن أن يشكر العبد ربه بها؟ عرفنا مركزيته، فضله، موجباته الدينية الدنيوية. هل هناك وسائل معينة ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه عن كيفية الشكر؟ الجواب نعم، وإن كان ليس بالضرورة الوسائل التفصيلية، وإنما يبين لك الله سبحانه وتعالى، أولا يبين لك الله سبحانه وتعالى أن الشكر لا يكون بمجرد اللسان والقلب فقط، وإنما يكون أيضا بالعمل، كما قال سبحانه وتعالى بعدما ذكر النعم على آل داود، قال إيش؟ اعملوا آل داود شكرا. ومن أعظم ما يشكر الله به تقواه واجتناب المعاصي والذنوب. لاحظ، أنت تجتنب المعاصي والذنوب لأن الله نهى عن اجتنابها، ليس كذلك؟ صح؟ وتجتنبها، نهى عن أداء فعلها، وتجتنبها لأنها، لأن الاجتناب هذا شكر لله. فهمت الفكرة؟ وكلما استطعت أن تستحضر في العبادة الواحدة أكثر من معنى فهو أفضل وأدعى لحضور القلب في العبادة. إنسان تعرض له معصية يكف عنها لأنه يخاف من النار، هذا سبب صحيح، أليس كذلك؟ صحيح. طيب، واحد يخاف من النار وأيضا يستحضر الحياء من الله، هذا الآن معنى زائد وأعلى. شخص ثالث يجتنب المعصية لأنه يخاف من النار من جهة، ويستحي من الله أيضا، ولأنه يريد أن يكون شاكرا لله باجتنابه محارمه. فهمت الفكرة؟ العمل صورته واحدة وهو كف، والكف عمل، ولكن يكتنف القلب أثناء هذا العمل معاني متعددة. هذه المعاني كلما اجتمعت في العبادة الواحدة كان ذلك أدعى لأن يسعد الإنسان بتلك العبودية باستحضار، وليست قضية مجرد السعادة، وإنما أدعى لأن يكون قلبه حاضرا ولأن يحقق تمام العبودية أثناء هذا العمل، ويسعد بذلك أيضا، لأنه كلما حقق الإنسان العبودية أكثر رزقه الله من الطمأنينة والسكينة والاطمئنان إليه سبحانه وتعالى ما لا يتحقق لمن لم يحقق درجات العبودية العالية. تمام؟ طيب، تقدير الكتاب، الكتاب الوحي، تقديره والتمسك به وأخذه والانطلاق منه هذا شكر. قال سبحانه وتعالى: فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وإن كانت الآية يعني الأقرب في الاستدلال فيها معنى أن هذا الكتاب إيش؟ موجب الشكر، اللي هي من النعم الدينية، لكن قد يقال أنه أيضا تقديرا لهذه النعمة، وهذا عام ليس فقط في نعمة الكتاب، أن يقدر الإنسان هذه النعمة فيعطيها حقها. وحق الكتاب الذي أوحاه الله، إذا أدركت أنه نعمة وعاملته على أنه نعمة، أن تنطلق منه انطلاق من يقدره ويعظمه ويعلم حق الله سبحانه وتعالى فيه. وهذا بالمناسبة معنى متعلق باجتناب المعاصي، المعنى الثالث اللي قلنا اجتناب المعاصي، شكرا. من أي ناحية؟ تقدير النعمة من أي ناحية؟ ها؟ كيف؟ لا ما أتكلم عن القرآن، أتكلم عن المعاصي قبل شوية، قلت أنا فيها ثلاث معاني: خوف من الله، الحياء منه، وشكرا لله. كيف؟ إيه؟ فين؟ بعد ثم ذكرت تقدير أنه عامة النعم كلما شكرت الله عليها بتقدير هذه النعمة وإعطائها حقها يكون ذلك داخلا في وسائل الشكر. إيش قضية المعاصي؟ إيش دخلها بهذا الموضوع؟ ها؟ من ناحية تقدير نعمة الجوارح، الله خلق لك هذه الجوارح، فمن تقديرك لنعمة الله التي أعطاك إياها بهذه الجوارح أن تجنبها المعاصي. فهمت الفكرة؟ يعني المعنى العام هو مجرد أنه يترك الإنسان المعاصي ويستحضر الشكر، هذا الشكر. إذا استحضرت أيضا معنى خاصا داخل هذا المعنى، وهو أن الله وهبك هذه الجوارح، فأنت لا تريد أن تستعملها، تستعمل هذه النعمة فيما حرم الله سبحانه وتعالى. أنتم تعلمون أن هذه الجوارح يوم القيامة ماذا تفعل؟ تشهد. طيب، أيضا مما يمكن أن يفهم من كتاب الله سبحانه وتعالى عن وسائل الشكر أن الثبات على الدين وقت التقلبات والأزمات والفتن هو شكر، ثبات. شو الدليل؟ أخذناه في معالجة القرآن النفوس المصلحين في الدروس الأولى في آل عمران. ها؟ طيب، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله من الشاكرين، وسيجزي الله الشاكرين. هنا من أولى من يدخل في الشاكرين في الآية من؟ الثابتين الذين لم ينقلبوا على عقابهم، واضح؟ طيب، ومن ذلك ما يعني يذكره الله سبحانه وتعالى أو يذكره النبي صلى الله عليه وسلم من مواطن الحمد، فيكون الشكر هنا بالقول بحمد الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى لنوح عليه السلام، إيش قال له؟ إيش قال له؟ فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل، هذا أمر بالقول، فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، أليس كذلك؟ حتى أهل الجنة سيقولون وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وكذلك في الصحيح، الحديث الصحيح، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد فيه ضعف أن من الأذكار الواردة عند الخروج من الخلاء إيش؟ لا، غفرانك إسناده جيد لا بأس به. ها؟ الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. جيد؟ إذن القول باللسان، قول باللسان الحمد هو من وسائل الشكر المبينة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة ولك الحكم وإليك المصير. اللهم إنا نحمدك ونثني عليك ونستغفرك ونتوب إليك ونسألك، ونسألك اللهم أن تجعلنا من الشاكرين، اللهم اجعلنا من الشاكرين، اللهم اجعلنا من الشاكرين. اللهم إنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نستغفرك من تقصيرنا في شكرك يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ختاما أيها الكرام، هناك وسيلة مهمة من وسائل الشكر، وهي الاعتراف بالنعمة. والاعتراف بالنعمة أنا ذكرته هنا في الختام أنه متعلق بعهد يومي يجدده الإنسان مع ربه سبحانه وتعالى في كل صباح ومساء، وفيه قضية الإقرار بالنعمة، وذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم في سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي. الآن لاحظوا حتى ترى ما في الحمد لله هذا إقرار، اعتراف، أبوء وأقر وأعترف، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. لاحظوا سيد الاستغفار ها، ولاحظوا هذا المتضمن. تذكر دائما وأنت تقول سيد الاستغفار أنك تجدد الاعتراف بالنعمة يوميا. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بإسناد قد يكون فيه شيء من اللين، لكنه من جملة الأدعية العظيمة والأذكار التي يمكن أن يقولها الإنسان ولو في مرة بعد مرة: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك شكر. لاحظ هذا تجديد، هذا فيه جمع بين الإقرار وبين الشكر. وآخر القول حقيقة الإنسان يتذكر وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لها علاقة بالشكر: أعني، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أي أن من أعظم ما يحقق أو ما يمكن أن يصل به الإنسان إلى تحقيق هذه العبودية هو أن يستعين بالله على تحقيقها، وهذه الاستعانة تعم جميع العبادات. والشكر ورد فيه النص بعينه في هذا الحديث، حديث معاذ: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ولاحظوا دبر كل صلاة، دبر كل صلاة. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.